السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما بينا في الأبواب المتعلقة بصلاة الجماعة، ذكر في الباب الأول حكم صلاة الجماعة وبعض المسائل المتعلقة بما يتحمله الإمام عن المأموم، ذكر في الفصل الثاني حكم متابعة المأموم للإمام وما يشترط في ذلك وما لا يشترط. الآن الفصل في الإمامة، في الإمامة الجماعة عبارة عن صلاة إمام بالمأمومين. الكلام هنا على الإمامة أو على صفة الأئمة، على صفة الأئمة. هنا بيبحث في المسألة، مسألة من هو أولى بالإمامة، هذا أمر بيبحث في هذا الباب، من الأولى بالإمامة. ده إذا كان هناك أهل حي معين، أهل مسجد معين في مسجد الحي عندهم، سيختارون إماما راتبا لهم، أو سيختار الإمام العام إمام راتب في مسجد معين، يختار من أولى. هذه قضية. هناك مسألة أخرى وهي من تصح إمامته، من تصح إمامته بشروط أقل من من هو الأولى، من هو يعني من تصح إمامته، هذه شروط لمن تصح إمامته. ثم بين من تصح إمامتهم يختار الأولى إذا كان الأمر فيه الاختيار، لكن من حيث الصحة تصح من من اجتمعت في شروط معينة. احنا في الباب ده بنتكلم على شروط الإمامة، اللي من تصح إمامته ومن لا تصح، هذه الحد الأدنى من الشروط اللي يلزم توفره في الإمام لكي تصح إمامته. طيب إذا كنا في مسجد معين أو جماعة سفر يريدون أن يعينوا لهم إماما راتبا في أثناء السفر، وعندهم أكثر من مستحق للإمامة، أكثر من واحد تصح إمامكم، طبعا شروط الإمامة التي تصح بها الإمامة شروط يسيرة، يعني بتنطبق في معظم المصلين، وبالتالي من بين هؤلاء من هم الأولى بهم، من تصح إمامته ومن لا تصح. وهناك من تصح إمامته حالة وسط بقى، يعني احنا نتكلم نقول من تصح إمامته ومن لا تصح، ثم من الأولى من جملة من تصح إمامتهم إذا كنا هنعين إمام لجماعة. هناك من تصح إمامته ولكن لا ينبغي لمن يقدر ومن له قدرة أن يجعله إماما، كالفاسق. كالفاسق تصح إمامته، نعم، يعني إنسان دخل المسجد لا ووجد فاسق يصلي تصح يصلي خلفه، ولكن لا يجوز لمن له الكلمة ولمن له قدرة أن يجعل فاسقا يصلي بالمسلمين. يبقى في بنتكلم على من تصح إمامته ومن لا تصح. هناك حالة أخرى، من تصح إمامته ولكن لا يجوز تصديره وتقديمه. هناك من هو أولى ممن تصح إمامته، من هو أولى بالإمام. أيضا صحة الإمامة، هناك من تصح إمامته بكل أحد، وهناك يقال لا يصح إمامته إلا بمن هو مثله أو من هو دونه، يأم مثله أو دونه، كالمرأة مثلا، المرأة تصح إمامتها بالنساء، تصح إمامتها بالنساء، يصح إمامتها بمن هو مثلها مثلا. يبقى في صفات الإمامة هيتقال في شروط من استجمعها صح إماما لكل أحد، وفي أحوال لا نقول ده ينفع يبقى إمام في حالة مخصوصة، ما ينفعش يبقى إمام بإطلاق، يبقى إمام في أحوال مخصوصة ما يبقاش إمام بإطلاق. وطبعا المسائل دي فيها ليست كلها مجمع عليها كما هو معروف، يعني مثلا إمامة الفاسق، يعني هنقول الراجح ان امامته تصح، ولكن من له القدرة على عدم توليته او على عزله يجب عليه ان يفعل هذا. كثير من اهل العلم يقول لا إمامة الفاسق لا تصح أصلا ويعني إلى غير ذلك من الخلاف. يقول فصل في الإمامة. هو بدأ هنا بمسألة الأولى، يعني الأولى يعني لعل كان الأمة، وبعدين يقول الأولى بالإمامة ليه؟ لأن الأولى دي شروط زائدة على أصل استحقاق الإمامة، يبقى ان ابتداء انه يبقى إمام صالح للإمامة وبعدين نشوف ايه من الأولى. المهم قال هنا الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، يقول لجمعه بين المرتبتين، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجر. هذا نص في المسألة إنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن هنا هذا دليله دليل في أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولكن هنا هناك مسألة إن يعني قد يرد الدليل وبعدين تجد العلماء يختلفون في فقهه. فالإمام مالك يقول أن الأقرأ في جيل الصحابة كان هو الأعلم، إن كان الصحابة يتعلمون يحفظون 10 آيات ويتعلمون أحكامها ويعملون بها، ولذا بقي عمر رضي الله عنه حافظ البقرة في سنوات، حفظ البقرة في سنوات، سورة البقرة يعني سورة طويلة مليئة بالقصص والأخبار والأحكام ونحو ذلك، كان عمر رضي الله عنه يحفظ ويتعلم الفقه فباقي. هذا كان موجود، وكان موجود هناك في جيل الصحابة من يعني هو مشتغل بالحفظ أكثر، يعني وجد هذا ووجد ذاك. في الأجيال التي بعد ذلك بعد ما بقى ان العلوم منقسمة بقى يقول لك استثمر فترة الحفظ عند الأطفال بتحفيظ القرآن، فبقى يعني وجد نماذج ان الأطفال حفظوا القرآن ثم بدأ يتعلم، كان أكثر في مرحلة طفولته أو حتى في مرحلة بداية التزامه كان أكثر يعني إقبالا، أكثر إقبالا على الحفظ، ولكن لم يكن أفقه. ده حالة بتوجد كثير الآن. فالإمام مالك بيقول خلافا للجمهور، الإمام مالك بيقول إن يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، مين اللي قال إن الأقرأ هنا الأحفظ؟ لا، هو بيقول أقرأهم أي أحفظهم وأعلمهم بفقه صلاتي. طب وبالتالي بيقول حالة وجود واحد أحفظ وواحد أفقه مش منصوص عليها في الحديث، هو شايف الحديث نص على الأقرأ اللي هو والأقرأ في عرف الصحابة الأحفظ الأكثر فقها، فقال إذن خلاص هذا هو موطن الذي يراه أن الحديث يدل عليه. الجمهور بيقولوا لا، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يحمل على الظاهري، طبعا الأولى اللي هو الأحفظ الأفقه، لكن إن كان عند تقديم الأئمة فيقدم الأقرأ. ليه؟ طبعا الأقرأ مع الحد الأدنى من معرفة فقه صلاة، مش يجي الأقرأ لا يتصور أنه ما بيبقاش عارف صفة الصلاة مثلا، لكن ممكن الأقرأ مثلا ينوب حالة من حالات السهو، فما يكونش عارف حكمها الدقيق، ما يكونش عارف الترجيح بين الأولى في كذا والأولى في كذا، لكن في الجملة مذهب الجمهور أولى، وهو أن يحمل الحديث على ظاهره، وكون أن الصحابة رضي الله عنهم كان الأقرأ فيهم هو الأحفظ، الحديث عام ما قالش أنه يخاطب به الصحابة فقط، وبالتالي الراجح أن يعم القوم أقرأهم لكتاب الله أي أحفظهم. ممكن يدخل في القراءة يعني من جملة ما يدخل في معنى أقرأهم أحفظهم مع ضبطهم للأحكام والمخارج، دي تدخل في أقرأهم، لكن فقه الصلاة ما دام أن الأحفظ لا يعرف يصلي ولكن ليس هو الأفقه بغوامض المسائل أو المشكلات، لا يشترط هذا أو لا يكون يقدم الأفقه عليه. الصلاة يعني من أهم أركانها القيام وما فيه من قراءة، الإمام الأقرأ بيعين المأموم على التدبر والفهم، والصلاة يعني الأصل إن الإنسان بيصلي الصلاة المعتادة، ينظر إن ينوب شيء من الأمور، ومع ذلك ينصح من تفضل الإمامة إنه يتعلم قدر الإمكان فقه الصلاة. ما فيش خلاف يعني إن الأقرأ الأحفظ الأفقه ده هيبقى مستجمع لكل الأحوال اللي تجعله جدير بالإمامة. طب لو وجد واحد أحفظ واحد والتاني أفقه، الراجح هو مذهب الجمهور تقديم الأحفظ. يقول: ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. هنا المسألة ديت في ذكرنا إن في اصطلاح العلماء، في اصطلاح الفقهاء بالنسبة لموضوع باب الصلاة، يقولوا أمي يعني لا يحسن قراءة الفاتحة. قلنا أمي يعني لا يحسن القراءة والكتابة، ده أصل معناها في اللغة. هم هنا بيقولوا أمي أي لا يحسن قراءة الفاتحة، فيقدم القارئ الذي لا يعلم فقه صلاته حتى لو مش عارف فيها حاجة، على أو يعني لا يعرف حتى أمور من أصولها، على فقيه أمي. الأصل طبعا احنا بنقول انه يقدم الأحفظ بشرط ان يكون عنده المعرفة الأساسية بالصلاة. الحديث بيقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجر. يقول: ثم الأسن، يعني الأول حننظر للقراءة والفقه، ودول المذكورين في الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. التفصيل اللي في الحديث ده، البعض قال ده يرد به على الإمام مالك إن هو قال الأحفظ كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفقه. لا، هو هنا ذكر القراءة وبعدين ذكر العلم بالسنة. معروف الأحكام الفرعية التفصيلية معظمها وارد في السنة، يبقى وكأن الحديث ذكر الأقرأ لكتاب الله من جهة ضبط كتاب الله وحفظه ويعني معرفة أحكام تلاوته، ثم ذكر الأعلم بالسنة بعدها. وهذا لأن ركن القراءة في الصلاة ركن له أهمية كبيرة، بالذات لا بنتكلم على صلاة جماعة، الإمام يعني يكون عونا للمأموم على حسن الاستماع والتدبر. ثم الأسن، الحديث قال فأقدمهم هجرة، ما يعني كأنه أغفل هذه، يعني أن الآن ما يعني انقضى زمن الهجرة، لذلك قال ثم الأسن لقوله: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. وقوله: ولي أمكم أكبركم. يبقى هنا السن له اعتبار، السن له اعتبار، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. السن من الأمور التي يكرم الرجل من أجلها والتي يصير له حق على غيره بها، ولكن ليس بإطلاق. لو اعتبرنا السن فقط لا تقوم مصالح المسلمين، يبقى الأكبر سنا هو اللي يقود الأمة، ما ربما ما يبقاش هو الأصلح، هو اللي يصلي بالناس، يبقى لا يحسن قراءة الفاتحة أو يقرأ الفاتحة ولا يحسن قراءة القرآن، لا يتدبر المأمومون خلفه، يبقى صعب اعتبار السن هو المعول الوحيد، ولكن يعتبر مرجح عند التساوي. يبقى باب الإمامة في الصلاة هيقدم الأمور. الصلاة عبارة عن إيه؟ قراءة للقرآن، دل المأموم بيستمع فيه للإمام، وفقه برضه لأنه بينوب المأموم الإمام والمأموم أمور تحتاج إلى فقه. يبقى هم دول الأول، وبعد كده ينظر إلى السن، وهكذا في سائر الأمور. السن يعتبر بعد مراعاة الأوصاف التي تناسب المهمة التي يعني يتكلم عليها. يقول: ثم الأشرف، يعني لو استووا في القراءة، استووا في الفقه، استووا في السن، يقدم الأشرف الحاقا للإمامة الصغرى بالإمامة الكبرى. ولحديث: قدموا قريشا ولا تقدموها، وحديث الأئمة من قريش. الأئمة من قريش هذا في الإمامة الكبرى، وإلا ليس من شروط الإمامة الصلاة إجماعا أن يكون الإمام قرشي، وإلا يبقى أمر فيه غاية العسر، إزاي يبقى ناس في كل بقاع الأرض، وبعدين يشترط أن الإمام يكون إيه؟ يكون قرشي. لكن الإمام العظمى ده هو إمام واحد من عموم الأمة، يبقى ينفع أن يبقى يشترط أن يكون قرشي. وغالبا إلا أن يكون هناك تقصير من الأمة هتلاقي الإمام، هتلاقي في القرشيين من هو مجتهد عدل مستجمع لكل شروط الإمام. وعلى فرض عدم حصول هذا، العلماء قالوا احنا لما نيجي نلاقي شروط الإمامة يعني ما فيش ولا واحد مستجمع شروط الإمامة، ولك واحد معاه بعضها وواحد معاه بعضها. قالوا لو وجد الرجل المسلم الحر الذكر البالغ المجتهد العدل الذي له شوكة وذو نجدة وكفاية ولكنه غير قرشي، قدم على القرش. أول شرط نتسامح فيه، الأصل إن احنا هندور على واحد مستجمع الشروط كلها. طب أول شرط نتسامح فيه شرط شرف النسب، ليه؟ لأن هذا لا علاقة له بالمهمة الموكولة به، ولكن هذا تشريف لمن قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يشرف أهل بيته. ولكن لو حصرت الإمامة في أهل بيتي يضيق الأمر، فحصرت الإمامة في قبيلتي، شرفها الله عز وجل بأنها قبيلة كان منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرف في النسب، تشرف قريش بهذا النسب. وهذا نوع من أنواع يعني حسم مواطن الخلاف في أزمنة بيبقى المستحقين للإمامة كثيرون، زي زمن الصحابة رضي الله عنهم كان كلهم يصلح أن يكون إماما، أو عمتهم يصلح أن يكون إماما. فلما ذكر أبو بكر رضي الله عنه أن حديث الأئمة من قريش، بدأت العملية إيه؟ أبو بكر، عمر، أبو عبيدة، وفي النهاية الجميع يعني نظر يعني وجد أنه حتى المفاضلة بين أبي بكر وعمر وأبي عبيدة في صالح أبي بكر رضي الله عنه. لكن لما كان الأمر الأول واسع الأنصار لهم نعم لا ليسوا فيه يعني معلوم فضيلة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا كان معروفة. ولكن المسألة أن المدينة هي دار الهجرة وهي مقر قيادة الأمة، وبالتالي ممكن يعني يكون في متسع أن يقال لو كان الإمام من مدنيا كان يبقى في مصلحة. طب لو أدخلنا المدنيين في أو الأنصار لو أدخلناهم في الاعتبار، هناك لهم يعني كثير من فضلائهم متساوين أو متقاربين في الفضل. فيعني موضوع الأئمة من قريش تفضيل لقريش من جهة، ومن جهة حسم المواد النزاع عند وفرة من يستحقون للإمام. عند الندرة لو حصل إن مش لاقين خالص هنضحي بشرط ده. المقصود إن هذا الإمام العظمى شرط أن يكون الإمام قرشي، ده تشريف لقريش يدل على أن هذا عامل من عوامل الترجيح. لكن يأتي بعد السن، لأن الحديث ذكر الإيه؟ القراءة والعلم بالسنة والهجرة والأقدم سنا، ثم الشرف هذا إنما جاء قياسا على الإمامة العظمى، يبقى عند التساوي يقدم. شرف النسب دايما تلاقيه متراخي، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لكن اللي هو ذو نسب شريف وعمل صالح ده يبقى هذا فضلين وشرفين. كأن يعني شرف النسب ده لوحده ما يعملش حاجة، لأن أبو لهب كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو والعياذ بالله ممن نزل فيه قرآنا باسمه وفي يعني ذمه وكفره والعياذ بالله. النسب لوحده ما يعملش، لكن لما يبقى نسب شريف مع عمل صالح هذا يعني يكون مما يعني يشرف به الإنسان، مما يشرف به الإنسان. وهذا يعني مما شرف به مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه يعني ومما حفزه به مشايخه لا في بداية طلبه للعلم، كان فتى غلاما يعني كان ذكيا شديد الذكاء وشديد الحب للعلم، لكن كان يعني انشغل بعض الشيء بعلم اللغة وكان محبا لها، وهو القائل ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيب. الإمام الشافعي يعني فحل من فحول اللغة، وحافظ من حفاظ شعراء العرب انشغل شوية في الموضوع ده، طلب علم اللغة كعلم من علوم الأدوات اللي بيحتاجها الفقيه، استغرقه الطلب وحفظ أشعاره ذيل وبقي في البادية. فيعني كان هناك نصائح غالية من يعني المولى لمفتي مكة خالد الزنجي رحمه الله، أنه يعني ضرب الشافعي بالصوت وقال له: هل كان عقلك لغير هذا؟ هل وفرت عقلك للفقه؟ وكأنه أخبر خالد رحمه الله بشأن هذا الفتى. فذهب إليه الإمام خالد إلى البادية ويعني نصحه بأن يلتفت إلى علم الفقه ورغبه في شرف نسبه. قال: أراك قد جمعت نسبا شريفا، جمعت نسبا شريفا وعقلا راجحا، فالتضئ قلبك بنور العلم، أو نحو هذا. كان له شرع يعني فضل كبير في توجيه الإمام الشافعي رحمه الله إلى هذه الوجهة. الإمام الشافعي مطلبي من بني المطلب، هم بنو عمد بنو هاشم، وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم وبنو هاشم في الفضل سواء، وهم آل بيته صلى الله عليه وسلم لما كان بينهم من حلف في الجاهلية، ووفوا بهذا الحلف مؤمنهم وكافرهم، دخلوا في شعب أبي طالب مع بني هاشم، ولذا أجرى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم ذوي القربة. الإمام الشافعي رحمه الله بعد ما يعني انتهى من فقه علماء مكة أراد أن يذهب إلى الإمام مالك في المدينة، أرسل معه والي مكة خطابا إلى والي المدينة يعني يأمره بأن يذهب به إلى الإمام مالك لكي يكون يعني شفيعا له كي يعتني به. أعرض الإمام مالك عن الوالي وقال: طال علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بكتب الأمراء. يعني الإمام مالك ما لم يعتني بأمر هذا الكتاب. فهنا تكلم الشافعي عن نفسه، قال: يا إمام إني رجل مطالبي. فأصغى له الإمام مالك، يعني أول ما ذكر شرف نفسه يعني أصغى له الإمام مالك، ثم وجده حافظ، جاءه وهو حافظ للموطأ عن ظهر قلب، يعني هو جاي يطلب الموطأ وهو حافظه، فاعتنى به جدا الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن العلماء ممكن يبقى يجمع يعني هذا مما ذكر في مناقب الشافعي رحمه الله، شرف نسبه، شرف نسبه وانتسابه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسب وحده لا يقيم، ولكن إذا انضم إليه علم كان من أشرف ما ينتسب إليه المنتسب. لما نذكر في القراءة وعلم بالسنة والسن ينظر بعد ذلك إلى شرف النسب. ثم الأتقى والأورع، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طبعا بعض كتب الفروع بتذكر تفاصيل، أولا تصور التساوي في الحاجات دي كلها يعني نادر جدا، ومع ذلك يعودوا يفرضوا حاجات أبعد من كده، هذا فيه قدر من التعسف. هنا يعني يكفي هذا جدا، بل ممكن الأمر يحسم قبل هذا، لأنه ينظر أن يحصل التساوي في كل هذا. يقول: ثم يقرع مع التشاحي قياسا على الأذان. هذا الأصل، أن ما الإنسان لا يسأل الإمامة، ولكن ممكن يحصل أحيانا يعني بعض الاعتبارات اللي يرى فيها الإنسان رغم ورعه أنه الأولى أنه يأم أو نحو هذا، ويوجد من هو مثل في الفضل، إذا يقرع بينهما. هذا بالنسبة للأولى. إذا ده الكلام ده فين الأولى؟ لما نبقى بنحدد إمام في مكان لا إمام له، مكان لا إمام له، مسجد جديد بيتعمل في إمام، عايزين نحضر نعمل له إمام، جماعة سفر ما هم ما مش مجتمعين مع بعض على طول، هيقعدوا أيام في السفر، يقولوا من سيؤمنا في صلاتنا، فيختارون الأقرأ، فإن وجد من هم متساوين في القراءة يختاروا الأعلم بالسنة، وجد من هم متساوين في القراءة والعلم بالسنة يختاروا الأسن، وجد من هم متساوين في ذلك كله، إن كان منهم رجل شريف نسبا، وشرف النسب هو في الانتساب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى سائر قريش، يعني أشرف الناس من كان من بني هاشم، ثم يليهم بني المطلب، ثم يليهم سائر قريش، ثم سائر الناس سواء. والبعض قال أن العرب أشرف من العجم، ولكن يعني هذا الأحاديث في فضل العرب كلها لا تخلو من مقال، كلها لا تخلو من مقال. يبقى هيقدم الأشرف نسبا كما ذكرنا الأشرف نسبا بنو هاشم ثم بنو المطلب ثم سائر قريش، وفي قول ثم سائر العرب، ثم الأبقى والأورع استوذ كله يقرع بينهم. هذا إذا كما ذكرنا مكان ملوش إمام، في إمام موجود يبقى هو أحق. ده يحصل فين؟ في صاحب البيت لأنه إمام، والإمام العام متى دخل المسجد؟ طبعا كان الأئمة يصلون للناس الصلاة الجامعة في المسجد الجامع، الإمام العام هو إمام للصلاة من باب أولى، صاحب البيت إمام للصلاة، إمام المسجد الذي يعني جعل إماما راتبا هذا أولى، جعل إمام راتب هذا أولى. أحيانا يكون مسجد له إمام راتب، ويعني يطرأ أن يكون من أهل المسجد من هو أولى منه، هذا يعني الأمور ما يعني الأولى يكون في تنافس في أمر الآخرة. التنافس في أمر الآخرة مداره على إيه؟ مداره على أن الإنسان يتمنى أنه يسد ثغرات المسلمين، ولكن الأمور اللي فيها ظهور أو نحو هذا لو وجد من يكفيه يبقى لا بأس، يعني اضطر إلى أن يقوم بها يقوم بها، فينظر إلى أهل المسجد وما يصلحهم، ولا يعني ينبغي أن يكون الأمر فيه يعني نوع من التشاحن أو نحو هذا. وعلى أي حال يعني الإمام الراتب أحق بإمامته كما ذكر. يبقى ده الكلام لو لسه بنختار كل الاختيارات دي، ولكن صاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق. يبقى دي يبقى صاحب البيت هنا بيقول الصالح للإمام، هو لسه هتكلم بعد كده على شروط الإيه الإمام. ليلة عندها ممكن صاحب البيت يكون مش حافظ الفاتحة كما ذكرنا النموذج ده في زماننا بفضل الله غير متصور، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن ممكن تجد أما يعني في بلاد لسه الإسلام داخل فيها جديد، اللغة العربية مش معروفة، اللي عايز يحفظ الفاتحة ممكن يقعد فترة طويلة يحفظها وممكن ما يقدرش، وفي إنسان يبقى عاقل لكن يبتلى بضعف الحفظ بدرجة كبيرة، يبقى عاقل مش مجنون، مكلف انه يصلي لكن لما يحفظ الفاتحة ينساها بسرعة أو نحو هذا، إلى غير ذلك من الأمور. فبيقول صاحب البيت إن كان صالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته، لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته رواه مسلم. وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له، مولا له يعني عتيق له، كان عبد عنده وأعتقه فيسمى مولا له، لأنه بيكون المعتق أحد الورثة إذا أو يكون هو الوارث في حالة عدم وجود وارث لهذا العبد. العبد كان عبده وأعتقه سيده، وبعدين يعني ربما يصبح ذو مال يكتسب أموال ويموت، الشرع دايما بيجعل مال الميت الأولى بهم بها قرابته على ترتيب موجود في الشرع. المعتق صار له درجة من هذه الدرجات انه هو موجود في الميراث اذا لم يوجد له يعني وارث. الشرع دايما يفضل ان مال الانسان يعطى لمن هم من قرابته، لا يعني، وهذا يرد على اصحاب اللي بيدعوا ان الاسلام اشتراكي، لا الاسلام بالعكس، ما باب المواريث كله قائم على تعظيم حق صاحب المال، واذا كان حيموت ويسيب مال يبقى الأولى بهم قرابته، والأولى الأقرب فالأقرب. ولكن الشرع جعل لها يعني أنواع من الضوابط بحيث أنه نقول الأولى الأقرب فالأقرب. طيب الإنسان اللي كان عنده بنات بس وعنده إخوة مين؟ يعني الشرع راعى أمور كثيرة متداخلة في موضوع الميراث، موضوع القرابة، موضوع مين اللي كان بينفع الميت فيه، الدنيا إلى غير ذلك من الأمور، فجعل لها يعني قواعد وضوابط معروفة في باب الموارث. منها أن يكون المعتق يعني يرث معتق. المهم هذا كان مولى لعبد الله بن عمر، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يأمهم فأبى وقال صاحب المسجد أحق. هنا لعل أنهم سألوه الإمام مش هو اللي قال له، فقال لهم لا صاحب المسجد أحق، ولعله كان صاحب المسجد واحد منه أيضا كان من جملة من سألوه أن يصلي لهم، ولكنه أراد أن يبين هذه السنة أن صاحب المسجد أحق ليتقرر هذه القاعدة، لتتقرر هذه القاعدة. رواه البيهقي بسند جيد. يقول وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، ثلاثة من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر يعني أصدق الناس لهجة، ابن مسعود يعني الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، وحذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جاءوا في نفر من الصحابة إجابة لدعوة الداعي، لأن هذا من آكد حقوق المسلم إجابة دعوة، يكون عنده عرس عنده كذا، هذا مما يدخل السرور على قلبي أن يجد إخوانه يعني يعتنون بدعوته ويوجدون معه في دعوته. فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر، كأن أبو ذر كان إمام المسجد. طبعا المدينة كانت اتسعت وفيها عدة مساجد، فلعل هذا كان في ناحية من نواحي المدينة في مسجد كان أبو ذر هو الإمام، معتاد أنه يصلي بهم، هذا هو الظاهر وإلا لم يكن ليتقدم. فتقدم هنا يعني فقالوا وراءك، قالوا له ارجع انت، هذا ليس هذا هو المسجد الذي تصلي فيه انت امام، هذا بيت هذا الرجل وكان مملوك انذاك. فقالوا وراءك، يقول فالتفت الى اصحابه فقال اكذلك هو الحكم كذا؟ قالوا نعم. قال فقدمون، يعني انا راوي الحديث هو صاحب القصة صاحب الدعوة، يعني بيذكر ان حذيفة ان ابو ذر رضي الله عنه تقدم فقالوا له وراءك. كان الصحابة رضي الله عنهم اقل الناس تكلفا، يعني ما كان يعني يكون يعني هناك حرج في النصيحة في امر كهذا ويرجع ونحو هذا، هذا لا حرج فيه. يقول وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق، والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناطق. دي مما يدخل في الاعتبار الحر، الحرية والعبودية. ليه؟ لأن العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة. خد بالك فرق بين أنه ما تجبش عليه الصلاة أصلا وبين ما تجبش عليه صلاة الجماعة. الحنابلة هنا والجمهور هيقولوا اللي ما تجبش عليه الصلاة أصلا لا يصلح أن يأم بمن تجب عليه الصلاة، عشان كده لا يصححون إمامة الصبي للبالغين. لكن بالنسبة وإن كان هذا خلاف الراجح، لكن من بين الفرق بين مسألة إن هو لا تجب عليه الصلاة أصلا كالصبي، يقولون هذا لا يصلي إلا هو الصبي المميز صلواته كلها نافلة، قالوا يبقى يصلي بالصبيان مثله، يصلون لأن صلواتهم كلها نافلة مثله، ويصلي بالرجال النافلة يبقى برضو نافلة وراء نافلة، لكن لما يصلي هو صلاة الفريضة وهي في حقه نافلة برجال بالغين يصلون فريضة، قالوا هذه لا تصح، والراجح أنها تصح كما سنبين. لكن هنا لما المملوك البالغ المملوك البالغ تجب عليه الصلاة ولكن لا تجب عليه صلاة الجماعة كما سيأتي في أعذار التخلف عن صلاة الجماعة، قالوا إذا لو جعل هذا إمام راتب إن ممكن يجي برا سيده يمنعه من صلاة الجماعة، فالأولى أن الحر أولى، ولأن الحر عموما أهل لسائر مناصب الولاية. يقول والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم، يبقى دول برضو يعني ذكر الحر أولى من العبد، ومثله الحاضر أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى، والمتوضئ أولى من المتيمم أو من يعني من فاقد الطهورين. فالحاضر أولى من المسافر. ليه؟ يقول لأنه ربما قصر الصلاة ففات المأمومين بعض الصلاة الجماعة. المسافر المقصود هنا المسافر ممكن يجتمع هو مقيمين، يمر على بلدة يوم اثنين ما لسه ما انقلبش مقيم، هيصلي بيهم إمام، لو صلى إمام يقصر لنفسه ويقول لهم أتموا صلاتكم إن قوم سفر، إن قوم، فإحنا نحن مسافرين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا لأن يعني فالناس تنال شرف الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن إذا كان هو رجل من عامة المسلمين ويوجد من يصلح للإمام غيره، يبقى يصلي واحد مقيم عشان يصلي الأربع ركعات، يصلي المأموم الأربع ركعات جماعة، غير أن الإمام يصلي ركعتين ويقول للناس يكملوا منفردين. وكمان لأن هو ممكن يصلي ركعتين ويسلم، الناس اللي جاية متأخرة تفوتها صلاة الجماعة، كان هيلحق الركعة الثالثة أو الرابعة لو الإمام كان إمام مقيم. فالأولى أن المقيم هو الذي يصلي إمام وليس المسافر. والأولى البصير لأنه أقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه. الأعمى يسأل القبلة كيف، ربما يخبره أحد هنا نجاسة هنا ليست نجاسة، يعني هيبقى في قدر من التقليد في تحركاته. البصير بيعمل باجتهاد نفسه. بعض العلماء نازع في مسألة إمامة الأعمى، ولكن هذا يعني غير صحيح له ثبوت النص عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة في بعض الغزوات وكان يؤم الناس. ولذلك بعض العلماء قال تصح مع الكراهة، والبعض قال تصح بلا كراهة، وإن كان إن وجد من يتساوى معه في القراءة والفقه فيعتبر هنا البصر عامل مرجح. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة غير ما مر، ولأن أمر الصلاة أمر لا يحتاج فيه إلى البصر كثيرا. نعم هو حيستقبل القبلة بتقليد، حيا الناس هي اللي تراعي نظافة المكان وطهارته، هذه أمور يمكن احتمالها لا تخل بهيئة الصلاة ونحو هذا. وبالتالي الكلام أن البصير أولى منه لو استوى معه في سائر الشروط، وخلاها هنا مرتبة متأخرة خلافا لبعض العلماء اللي بيعتبر هذا أمر من ربما يجعله من الشروط أو يجعل صلاته مكروهة. قاعدة طريقة الحنابلة هنا كما ذكرنا مجرد أنه بيعتبر أن دي من المفضلات اللي تيجي عند الإيه؟ عند الاستواء في الأمور الرئيسية التي تطلب في الإمام اللي هو قراءة القرآن والعلم بالسنة، هذه كلها أولى. كذا يقول والمتوضئ يبقى الأولى من ضدهم لأنه جمع الثلاثة دول مرة واحدة، قال الحر أولى من العبد، وبعدين قال والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم على سبيل الاختصار. قال وضد المتوضئ المتيمم، لأن الوضوء يرفع الحدث، أما المتيمم أما التيمم فيرفع حكم الحدث، يرفع حكم الحدث لكن يفضل إيه؟ يفضل محدث، لأنهم لما اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة عمرو بن العاص رضي الله عنهم بهم دون أن يغتسل في واقعة ذات الثلاثة، هذه كانت بعد إسلام عمرو بن العاص بأربعة أشهر، يعني انظر بعد إسلامه بأربعة أشهر كان له نظر ثاقب ربما غاب عن بعض من كان أسلم قبله، لما أجنب في ليلة شديدة البرد، طبعا كان غزوة في صحراء أو سرية في صحراء، الماء بارد جدا في وقت الفجر ولا يوجد يعني جدران يحتمي بها، الأمر صعب يعني غير الآن يعني، وهذه الثلاثة كانت يعني في الشام بلاد باردة عموما، وإن كانت حتى الآن بلاد الشام ما ينفعش حد يتيمم فيها من البرد، لأن الناس عايشة في بيوت مبنية من الطوب الذي يعزل الحرارة، والإنسان بيكون ما يبقاش فيه هواء شديد البرودة ناهيك أنه بيقدر على تسخين الماء. على أي حال عمرو رضي الله عنه إلا وجد أنه هو محتلم في ليلة شديدة البرد عايز يصلي الفجر فتوضأ. أعضاء الوضوء بتبقى سهلة شوية، الأصل فيها أنها تكشف غير أعضاء الوضوء. توضأ وغسل مغابنا وصلى به، اشتكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتيمم، اشتكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ يبقى هو رغم أنه قالوا أنه هو إيه اتيمم متوضى، يعني هو لسه جنوب، بس إيه التيمم رفع حكم الحدث أباح له الصلاة. فقال نظرت إلى قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم استحسانا لحسن فهم عمرو رضي الله عنه، مع أنه لم يكن يعني مضى على إسلامه إلا 14 يعني. فهذا من مناقبه رضي الله عنه ومن فرط ذكائه وحسن فهمه. قالوا إما إن هو في الأربع شهور دول صار مجتهد، ودي أمر يعني في غاية العجب والندرة، وإما إن هو كان وهو كافر يدرس الإسلام، ودي برضو أمر ينم عن ذكاء وإنصاف إنه على الرغم من ذلك. فلذلك يعني كما أسلم فأرسل أميرا على السرية، يعني لأنه مستحق لهذا مستجمع للشروط، ثم اتضح أنه كان له اجتهاد شرعي ثاقب. يبقى وصلى بأصحابه. وقصة عمرو بن العاص أيضا ترد على من قال لا تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ أو المغتسل، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم صحح الصلاة، هو إن سألوا بس ليه أنت تيممت مع وجود الماء، فأصليت لأصحابك وأنت جنوب، فبين أنها كانت ليلة شديدة البرد وخشي أن يقتل نفسه، فهذا فيه دليل على جواز إمامة المتيمم. وإن كان الأولى لو برضو ما فيش إمام راتب يبقى ولسه هنختار واحد وفي واحد عنده عذر بيتيمم مش لأنه مش واجد الماء، يبقى الأولى يرتب غيره. أما لو كان الإمام الراتب فهو أحق، إن رأى الإمام الراتب إنه هو يستخلف قالوا هذا أولى، يعني الإمام الراتب أجنب في ثرية كهذه، ورأى إنه يستخلف غيره ليكون أطيب لنفوس المأمومين هذا قالوا أولى. لكن أحيانا الإمام يرى إن المسألة هو إمام الثرية، إمامة الصلاة بتعينه على حسن قيادة الناس، ولذا كان أمير الجيش يحرص جدا على أن يؤم الناس الصلاة ما يفوتها، حتى لو كان عنده عذر عنده يعني كذا، يعني كان يحرص على إمامة الناس في الصلاة. ولذا أما عمرو رضي الله عنه وأصحابه وهو متيمم، وهو متيمم هنا بيقول المتوضئ أولى، أولى يعني لو المسألة فيها سعة واختيار يبقى المتوضئ أولى. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، الهاء هنا عائدة على مين؟ احنا قلنا في المتون هنلاقي ايه قدر من الغموض شوية نتيجة الاختصار في العبارة، عائدة على الاولى. وتكره امامة غير الاولى بلا اذن الاولى للافتئات عليه، يبقى طبعا احنا قلنا الامام الراتب اولى، صاحب البيت اولى، جماعة لسه بيختاروا ما ينفعش يختاروا غير الاولى ايضا، هذا يكون في نوع من التعدي. يبقى لو ان مثلا جماعة في بيت مجموعة في زيارة لأخ لهم أرادوا أن يصلوا صلاة الليل مثلا يطولوا فيها، معاهم واحد حسن الصوت يستأذنوا صاحب البيت أتأذن أن يصلي لنا فلان مثلا هذه أو نحو هذا، لابد من استئذانه ودون إحراج، يعني يعلم أنه بالفعل يأذن، الشرع راعى سلطان الرجل في بيت، هذه مسألة نفسية فطرية بعض الناس لا يغفلها، يعني ان هو حتى امامة الصلاة مدام بيعرف يصلي ولو باي قدر ولو بيقرأ الفتحة بس يبقى هو الامام، في تكرمة يجلس عليها هو مكان، يبقى اللي داخل من بره كما يعني حتى الان في الارياف والعرب ونحو هذا تجد ان مكان المعد للضيافة مفتوح لا يحتاج استئذان، ممكن عرف الناس يفتح المنظرة تعد. طب واحد غريب جاي، هذا ايضا العرف في بعض البلاد، غريب عايز ياكل اقرب منظرة مفتوحة يدخل فيه، طب يدخل هيعرف مين صاحب البيت عشان يسلم عليه او يستأذنه. صاحب البيت ممكن يكون عامل مجلس خاص مكان اللي داخل يعرف ده، ما يجيش حد يقعد عليه الا لو هو اراد ان يكرمه بهذا فاجلسه مكان. بيبان ده اكثر الان مثلا في المكاتب، مكتب طبيب، مكتب محامي، مكتب كذا، يبقى صاحب المكان عامل مكتب بيقعد عليه اللي داخل يعرف ان هو ده المعني بالايه، بان الناس اللي داخل يكلمه. يبقى حتى لو صديق رايح يزوره بعد ما يعودش على هذا المكان الا اذا اذن له. فالشرع راعى سلطان صاحب البيت، سلطان صاحب المكان على المكان الذي هو فيه، وهذه من الاداب التي رعاها الشرع ويعني حض عليها. يقول: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. هنا اللي بيرجحه هو عدم صحة إمامة الفاسق، وبيقول أمر الجماعة طبعا أمر الجمعة والعيد أغلظ لعدم تكررهما. فقال تسامح في أمر الجمعة والعيد، إن لو واحد، طبعا هنا الكلام مش إن واحد له قدرة يقوم يقيم إمام فاسق ويقول ما يتصح الصلاة الفلانية، هو بيتكلم هنا على مأموم عايز يصلي الجمعة وعايز يصلي العيد ولا يجد إلا إماما فاسقا، قال يعني يصلي حفاظا على الجمعة والعيد. والأولى أنه هو يقول وكذا الجماعة، وحكاه ابن تيمية إجماعا في رسالة قاعدة أهل السنة الجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. قال لو الإمام الراتب اللي في المسجد إمام فاسق لا يجوز إن الإنسان يترك الجماعة من أجل هذا. المسألة إنه لو المسألة المساجد كثيرة، زمان كان المسجد إلى يعني قدر الإمكان المسجد اللي يسع الحي كله هو الذي لا يكون هناك غيره، فيبقى الإنسان عندوش غير مسجد في إمام فاسق يصلي خلفه. هذا هو ذكره ابن تيمية إجماعا عن أهل السنة، أو الذي حكاه إجماعا وشدد عليه أنهم متى صلوا خلفه اعتبروا هذه الصلاة صحيحة ولم يعيدوها، وعد إعادة الصلاة خلف الفاسق بدعة، ناهيك عن إعادة الصلاة خلف مستور الحال، فهذه بدعة بالاتفاق. لكن الصلاة خلف الفاسق، البعض قال لك انت مش لاقي غير مسجد له امام فاسق ما تروحش من الاول، وان كان الراجح انك تروح. لو رحت ابن تيمية يحكي الاجماع على انك تعتد بها ايه، تعتد بها صلاة. هذه مسألة. المسألة التي ينبغي التنبيه عليها، لان احيانا البعض بيتصرع في وصف الناس بالفسق، ولا يراعي حال الناس الآن من شيوع الجهل، زي ما في فرق بين أن يكون القول كفر وبين أن قائله يكون كافر. الفسق من باب أول، بالذات أمور يكون هناك خلاف زي حلق اللحية مثلا، أنت ربما من الله عليك وعرفت الراجح فيها وعرفت الدليل فيها، هناك من يفتيهم من يفتيهم البعض بخلاف هذا، من أنها مجرد أمر مستحب أو أنها دون ذلك أو أن هناك عذر أو أنك نوع من يعني تأليف الناس. هذه الشبهات فراعة في عدم تكفير تصفيق المعين، ومن ثم إجراء أحكام الفسق عليه من عدم صحة إمامته عند من يقول إيه بعدم صحتها. طبعا الأولى إقامة إمام عدل، لا هو فاسق عينا ولا هو متلبس بفسق نتيجة تأويل، ولكن هنتكلم هنا على انك تصف امام بالفسق. عموما واحد مثلا بيسألك امام حليق في المسجد اصلي خلفه ام لا، هنقول له والله لو لقيت مسجد فيه امام سنة فهو اولى. طب صليت خلفه يجوز ان تصلي خلفه وما اسموش فاسق، ما اسموش فاسق بعينه. ليه؟ لان الفعل ده في زماننا فيه كثير من الشبهات، الناس بتثير شبهات كثيرة في هذه المسألة. بعض الناس المنتسبين إلى العلم بيفتي بأمور معينة وهكذا. مثلا يعني أولى من هذا بعض العلماء المعاصرين كالشيخ الألباني يقول إنه يجوز الأخذ من اللحية ما زاد على القبض. هذا كلام الشيخ الألباني مخالف به جمهور العلماء المعاصرين اللي قالوا يتركها لا يأخذ شيئا منها. الشيخ الألباني قال يأخذ ما زاد على القبض، فاللي يأخذ منها هذا ما زاد على القبضة أمر مثلا يختلف عن الذي يأخذ دون ذلك، يختلف عن الذي يحلقها بالكلية، يختلف عن كل إنسان ما الذي بلغه من العلم، ما الذي عنده من العلم، ما الأدلة التي قامت عليه أو نحو هذا. هذا كله يراعى، وعموما إقامة الإمام العدل أولى كويس، لكن الكلام هنا أنك تصف إنسان بفسق هذا أمر يعني لا ينبغي التصرع في كثير من الأمور التي يفعلها الناس الآن، لا يعني بالذات المصلين. أنا أتكلمش على شارب الخمر، شارب المخدرات، الزاني الراضي بفسق أهله، من تخرج امرأته متبرجة، ابنته متهتكة، إلى حتى الدخان، وإن كان يعني الدخان الآن صراحة يعني بعد خروج فتاوى رسمية كثيرة يعني الأمر عذر الناس فيه قل جدا، قل جدا. كان زمان فيه أنت بتقول أدلة وتقول لا ضرر ولا ضرار ونحو هذا، ويقول لك الشيخ فلان قال والشيخ فلان قال، كان ربما يكون فيه أنواع من الشبهات. الآن التدخين برضو صار فيه يعني حجة قائمة على الناس، ولكن يراعى برضو الفرق بين الكبيرة التي هي كبيرة بذاتها وبين الصغيرة التي واظب عليها. الصغيرة التي واظب عليها تتحول كبيرة ولكنها أدنى من الكبيرة التي هي كبيرة باعتبار أصلها، فحتى يعني شرب الدخان هتعتبره كبيرة باعتبار أنه صغيرة متكررة، فيعني يتحاشى إطلاق وصف الفسق على المعين بأمور للناس فيها أنواع من التأويلات هي من جنس الصغائر حتى وإن تكررت، ولأن هذا قد يكون في نوع من أنواع التنفير. مسألة العدالة حتى في شهادة الشهود يعني الأمر متفاوت، الأمر متفاوت، مش كل فسق، مش كل يعني مخالفة تعد فسقا ترد به الشهادة ليراع. يعني مثلا يعني الأمور المتعلقة بالكذب وخيانة الأمانة وخيانة العهد هذه ترد بها الشهادة جزما، ولكن في أنواع من المعاصي بالذات إذا كانت منتشرة قد لا ترد بها الشهادة حتى لا تتعطل مصالح الناس. إذا ما ضيقت باب الشهادة طب ده فسق لا ترد الشهادة. كل ما يحصل من معاملات ومن كذا أناس معروف عنهم أنهم لا يتجرؤون على الكذب ولا يتجسرون عليه وعندهم أنواع من المعاصي، هذا يعني مما أشار إليه العز بن عبد السلام وأشار إليه القرافي إلى أن هؤلاء يمكن اعتبار شهادتهم مع تلبسهم بأنواع من المخالفات. هذا في الشهادة. أما في إمامة الصلاة الكلام بغض النظر عن مسألة الوصف معين بفسق من عدمه، كل ما أمكن إقامة الأتم في العدالة يكون أولى بلا شك. هنا بيقولوا تصح إمامة الفسخ، يبقى الفسخ اللي هم هنا بيبطلوا الصلاة خلفه اللي هو متلبس بكبائر، وهذا حتى على هذه الحالة ما ينفعش نضعه كإمام إن كنا احنا اللي بنضع، وإن كان هناك دخل للناس في تحديد أئمتهم، ولكن من صلى خلفه جاز. يقول لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. هذا الحديث ضعيف. يقول وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وهو صحيح، يبقى ده يسقط ايه لان كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج مش الجمعة بس، بيصلي الجمعة والجماعة، يبقى هذا يرد على انه استثنى الجمعة والعيدين لا يستثني كله إذا كان هو ذا الإمام الموجود يصلي خلفه. قال وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان. وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيح باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صلي وعليه بدعته. وهذا صحيح عن الحسن. ثم روى عن عبيد الله ابن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور في الفتنة قبل أن يقتل فقال له إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة يصلي بهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الثوار على عثمان. يقول وأنا تحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساء فاجتنب إساءتهم. يقول وتصح إمامة الأعمى الأصم. هو هنا بيقول إمامة الأعمى والأصم. هو أتكلم قبل كده على إمامة الأعمى فلو كده هنقوله إيه ده تكرار. المذكور في كتب المذهب المطولة إنه بعد ما بيبحث إمامة الأعمى يبحث إمامة إيه من اجتمع فيه الوصفان الأعمى والأصم. هذا هو أولى ليه لأنه هو أتكلم قبل كده على عموما إمامة الأعمى تجوز لا حديث ابن أم مكتوم. إمامة الأصم تجوز والأعمى الأصم معا تجوز لأنه مدام برضو يعرف يصلي خلاص يبقى تصح صلاة. قال والأقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته. الأقلف الذي لم يختتن هذا يعني تصح صلاته. قالوا لا البعض قال لا تصح لأنه هو لا يمكنه أن يستبرئ من النجاسة لكن الصحيح أنها تصح والنجاسة بتبقى نجاسة لما تظهر خارج البدن ولأنه يقدر بقدر من المشقة ولكن هذا يلزمه ما دام المؤقلف أنه هو يتحرى يعني إنقاء هذه النجاسة. طب هو أقلف هل هو عاصب كده؟ بعض العلماء بيقولوا ان الختان مستحب للذكر وان كان مذهب ضعيف الراجح ان الختان واجب على الذكر. احنا قلنا في قالوا مستحب للذكر والانثى في قالوا واجب على الذكر والانثى في قالوا واجب على الذكر مستحب للانثى وهم الجمهور. لو الانسان اسلم وهو اقلف او لم يختنه ابوه فبلغ وهو اقلف الراجح بناء على الراجح ان هو ايه يجب عليه ان يختتن. طب هو سأل فأكتب أنه مستحب أو خشي على نفسه عنده مانع عنده مثلا مرض السكر وما يعني يخشى من الجراحات عنده غيرها من الآفات بقى أقلف يجوز الصلاة خلفه لا إشكال فيها. استكمل الله يبقى الأقلف تصح صلاته بغض النظر عن مذهبه إيه وحتى لو هو سأل فأفتي بوجوب الختان ثم تركه تقصيرا هذا لا يبطل الصلاة خلفه وإن كان ترك لهذا الأمر تقصيرا منه في مع اعتقاده وجوبه فالأولى ألا يكون إماما. يقول وكثير لحن لم يحل المعنى يبقى هذا مما تصح إمامته. أيضا احنا قلنا هنا الفاتحة الصلاة فيها وجوب قراءة الفاتحة وأما قراءة غيرها فمستحب يبقى لازم يقرأ الفاتحة. ممكن يبقى بيلحن في الفاتحة لحن يحيل المعنى زي يقول أنعمت يبقى كأنه هو الايه المنعم التاء دي تاء المتكلم أنعمت تبقى تاء المتكلم أنعمت تاء المخاطب فهي أنعمت فهو يقول ايه أنعمت ده لحن يحيل المعنى في الفاتحة. ممكن يبقى في نحل لا لحن لا يحيل المعنى يقول الحمد لله. طبعا كل ده لا يجوز الإنسان يعمله اختيارا لكن كما ذكرنا في واحد أعجمي بيتعلم العربي تحريك الحروف ده صعب على الأعاجم يعني ممكن هو يجي يتعلم الحمد مش قادر يجيبها يكون الكسر في لغته الأصلية فيها قريبة من الايه من الكسر يعني فيها كلام كتير فيه إمالة أو نحو هذا فهو دي اللي تيجي معاه مش هيحيل المعنى فإذا كان كثير لحن لم يحل المعنى صلاته صحيحة ولكن مع الكراهة. يبقى وتصح إمامة يعني كمالة العبارة وتصح إمامة الأعمى والأصم والأقرف وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم. يبقى كل دول ليه قال الكراهة؟ قال لأن بعض العلماء قال دول أي واحد حتى في الفاتحة مش عارف يقراها صح حتى لو حاجة لا تحيل المعنى صلاته باطلة. هم عندهم الصلاة إيه؟ صحيحة لكن مع الكراهة عشان هو كده بيعرض صلاته للخلاف اللي هو بيلحن لحن لا يحيل المعنى. أما اللحن الذي يحيل المعنى فصلاته باطلة عند الحنابلة وعند غيرهم. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة التاء أو غيرها يعني هي جات من التاء ومثله اللي بيكرر أي حاجة. في إنسان يكون عنده عيب من عيوب النطق عنده ثقل في لسانه يقوم أول حرف بالذات من كل جملة بيتقل عليه عايز يقول بسم الله يقول بسم الله وممكن يكمل وممكن يعني الجملة على بعضها يبقى فيه تكرار في أول حرف. ده زاد في القراءة ما ليس منها لكن ما رأى قالوا خلاص ما أتى بالفاتحة والزيادة الأخرى لغوا معك عنه للضرورة ولكن هو أتى بالفاتحة كاملة. البعض قال لا ده صار إمامته باطلة فهو هنا توسط قال لا تبقى إمامته مكروهة الأصل من أن تصح الصلاة ولكن يعني مدام ان بعض العلماء ابطلها تبقى امامته مكروهه قال دول تصح امامتهم مع الكراهه للخلاف في صحه امامتهم. كل دول بعض العلماء قال بعدم صحه كما ذكرنا في حال الاختيار هنختار الاقرا الاحفظ الافقه. الكلام هنا على واحد صلى بالفعل امام ناس صلوا وراء تصح ولا لا بنقول تصح وعلى لو كان هو ده أمثل الموجودين طبعا هو يعني هنا قاعدته إن لو ده أمثل الموجودين يصلي حتى الأمي عند الحنابلة الأمي يصلي بالأميين مثل الجماعة أسلموا ولا واحد فيهم حفظ الفتحة الصلاة وقتها هيخرج ولسه محدش حفظها يصلي واحد بيهم إيه إمام. يبقى ولكن هنا بنتكلم واحد دخل يصلي في مسجد لا الإمام تمتام يبقى الصلاة خلفه صحيحة على الراجح يبقى تصح إمامة الأعمى والأصم أو الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم. وبعدين بيتكلم هنا على مسألة تانية مهمة وهي يقول ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. قلنا ده يعني إنسان عاجز عن القيام هل يطلع يا صح أن يكون إمام؟ إنسان عاجز عن الطهارة وذلك هو هنا مش هيدخل فيها المتيمم هيقول فاقد الطهورين ما يصليش إمام بغير هذه يعني نتركها مع بقية الباب للمرة القادمة إن شاء الله تعالى نجيب على بعض. يقول هل هناك مرجع أكثر توسعا في المصطلح أنا أستطيع أن أنقل منه ما يفوتني من الشرح؟ طبعا في مراجع كتير السؤال على درس المصطلح فهو أوفى من أوفى المراجع الموجودة كتاب تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله في كتاب الباعث الحثيث أكثر شهرة وأكثر مختصر يعني هو بين في البسطي بين تفسير مصطلح الحديث احنا بنشتغل منه وبين تدريب الراوي. لو اخ في عمل او في دراسة مطلوب منه يوزع على زملائه في العمل او الدراسة ورق يخص الدراسة او غير ذلك ينفع يوزع على النساء؟ ينفع وانه يجوز التعامل للحاجة مع غض البصر الكلام يبقى على قدر الحاجة والبصر يغضه في الحالات اللي زي دي ومش عايه برضه يعني يغض البصر عن يعني ما حرمه الله تبارك وتعالى في حاله انه عايز يدي حاجه زي دي يقدر يغض بصره بالكلية. لو في أمور أخرى كالتطبب وكذا أيضا يكون الإذن مقيد بالحاجة. هل الإمام مالك قال ببدعية النقاب؟ لا، هذا من الكذب على الإمام مالك. قلت سمع في بعض وسائل الإعلام هذا أمر لا يعرف. هل يقف على أقدامهم هزر أصدقهم في الالتزام؟ لا. يقول هل يجوز للزوج أن يهجر الفراش بأن يأمر زوجته بأن تبيت في حجرة أخرى؟ لا، لا يجوز. ده هو نفسه لما يهجر يهجر في نفس الفراش، يعني يهجر وهو في نفس الفراش، ومش ان هو يأمرها هي أن تترك فراشها. وهي المسألة عرفية فيها في مدخل للعرف في المسألة. يعني لو تصور في بعض الأعراف بيكون هو له فراش خاص لعرف أهل بلده أو لعادة عنده، وهي لها فراش خاص، ولا يكون اجتماع في فراش واحد إلا للحاجة. فهذا غير لما يكون العرف أن لهم فراش مشترك، وده الأصل والسائع. وإذا هجر يهجر في نفس هذا الفراش المشترك. رجل صلى العشاء منفردا لم يلحق الجماعة، فدخل خلفه رجل في الركعة الأخيرة فجهر بقراءة الفاتحة وسورة قصيرة، فهل هذا جائز؟ نعم، ولكنه خلاف الأولى. فهو بيصلي الركعة الرابعة، الأولى أنه هو ما يجهرش، والأولى أنه ما يقرأش. ولو قرأ، بعض العلماء بيقول يقرأ في الثالثة والرابعة أحيانا قراءة أخف من اللي في الأولى والثانية، لكن يوم سايب الثالثة ويقرأ في الرابعة، هذا الأولى أنه هو كان لا يفعل شيء من هذا. ولا شأن له بأن المأموم في الركعة الأولى، المأموم في الركعة الأولى هو لا شأن له بذلك. الإمام هو صار إمام يأخذ أحكام ركعته الرابعة. رجل زوج ابنته لشاب، وبعد الزواج 4 أشهر ماتت البنت، فطلب أبو البنت الذهب وقال هذا حقي، علما بأنه أخذ عفش ابنته كاملا. الأول ينظر في الحاجات دي بتاعت مين. الأثاث هذا لو كان ملك البنت، وده الشائع في زمننا إن الأثاث بتاع البيت بيعتبروه ملك الزوج، نصه أو جزء منه أبوها جايبه لها هي، مش جايبها للزوج، جايبه هدية البنت. والنص الثاني هو مهرها، الزوج جايبه لها ويقول له اكتب قايمة، فيكتب ان العفش ده كله سواء اللي هو جايبه او اللي ابو الزوجة جايبه، يكتبوا ان ده انا استلمت عفش فلانة الفلانية المكون من كذا وكذا. هذا معناها ان العفش ده صار ملك له. لو هو قال لا انا العفش ده بتاعي ويعطيها مهرها نقدا في يدها، خلاص يبقى العفش بتاعه. فينظر الأول في ملكية الزوجة، ملكية هي تملك إيه؟ الذهب غالبا هذا يكون ملكها أيضا، وده بيبقى الأمر فيه واضح، بيبقى جزء من المهر. الجزء الثاني من المهر بيبقى عبارة أن الزوج يكتب لها أين بالعفش اللي هو جابه. لو الزوج قال لا العفش ده ملكي وأنا لم أقدمه للزوجة كمهر، وراضوا بالذهب فقط كمهر، راضوا بمبلغ مالي آخر، المهم ينظر ملكية الزوجة على اللي هو ملك لها واللي هو ملك للزوج. الحاجات اللي هي ملك للزوجة تقسم ميراث الزوج له فيه النصف، ويأخذ نصف الذهب ونصف العفش، نصف كل ما يثبت انه هو ملكه. تراضوا بينهم، خذ انت الذهب وخذ انا العفش، مفيش اشكال، انا الميراث هيبقى حسب موجود مين تاني، غالبا هيبقى الميراث الزوج والاب والام، لو كان امها موجودة هيبقى خلاص ممكن يتراضوا ان الزوج مثلا الذهب انفع له، هيبيعه هيقدمه لزوجة تانية وهم العفش انفع لهم، لو تراضوا. انما الاصل ان هم يقسموا ميراث الزوج له نصف هذا الميراث. ولو كان على ما تهيأت من السؤال ان الام هيبقى لها السدس لو لها ام موجودة، ويبقى الاب له الباقي، الأب له البيت، يبقى كأن الزوج النصف وهم مع بعضهم النصف، ممكن يتراضوا بأي قسم. يقول الفرق بين رفع الحدث ورفع حكم الحدث. رفع الحدث انه يبقى خلاص بقى متطهر. رفع حكم الحدث يعني يستبيح ما يستبيحه المتطهر، لكن اول ما يلاقي الميه هو لسه جنوب لازم يغتسل او لازم يتوضأ لو كان لسه محدث حدث اصغر. هل يقدم الفاسق الاحفظ على غير الفاسق؟ لا طبعا، الفاسق لا يقدم حتى لو كان احفظ. يقول: يوجد مساجد سنة كثيرة ولكني اصلي في مسجد الامام حليق وذلك لمصالح دعوية، فما الاولى؟ ما انا ما عرفتش ايه المصالح الدعوية اللي انت ذكرتها، لينظر ما هو الاولى. لو دخلت مسجد وانا اعلم ان الامام تمتام كثير اللحم، فهل علي اذا كنت اجيد القراءة ان اتقدم عليه؟ يعني اسلوب الانقلابات ده غير مناسب في باب الدعوة. انت تقوم ده جاي قبل الامام وداخل تجد ان حتى الناس لو هي كارهة لقراءة الامام يعني ترى إن هذا التعدي منك. هذا هم ليه حطوا امام عليهم؟ غالبا كلهم على شاكلتي، فانت تعلمهم لكن وتصلي انت في حتة تانية. هو ده نفسه انصحه، قدم له شريط في التجويد، رغبه، حاول تصلح، لكن انت هتيجي تتقدم الصلاة اللي بعدها ويجي قبل منك يتقدم، تحصل انواع من انواع الفتن، تتحول الصلاة الى نوع من انواع الهرج. انت هو ما يبقاش في امام راتب في مكان، دي طريقة لازم، الا ان يكون له سلطان مفروض على الناس، يبقى في الحالة دي سوف تتعرض أنت لهذا السلطان. يعني سواء مش موجود إلا إما بسلطان وإما برضا من الناس. طب الناس ارتضوا إمام ليه؟ غالبا لا كلهم لا يحسن القراءة، وإلا ما كانوش خلوا ده إمام عليهم، أو عندهم بدع شبهة يعني يعظمون هذا الرجل رغم عدم درايته بالقرآن. يبقى المسألة محتاجة تعليم مش محتاجة يعني نوع مما تذكر. برضو الاخ يعني نفس اسلوب الايه، يعني هو كويس حط السؤالين في ورقة واحدة، اغنانا من احنا نحاول نعرف ان السؤالين جايين من شخص واحد. هو بيقول ان الامام يقوم بالقراءة في الفرادقات ويقرأ القرآن بعد العصر جهرا في المسجد يعني، وهو حافظ للقرآن كامل، وهناك اخ يحفظ ولكن ليس له نفس مقدار الحفظ، فمن الأولى أن يقدم؟ أيوه بأنه طريقة؟ لو بطريقة الانقلابات دي يبقى هو ما جاوبنا. لو فعلا الناس بإيدها الاختيار يختار المحافظ على السنة، لأن هنا المسألة مش بنقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة فأعلمهم بالسنة، لا، أنا دخلنا في بدعة، مش مسألة الجهل السلبي إنه مش عارف فيحتاج من ينبهه، يغلط مرة فالناس يقولوا لا انت اخطأت في كذا السنة كذا فيرجع. ده هو ده اللي يقدم، القارئ اللي هو ممكن ما يبقاش هو اضبط للقرآن وعنده ليس عنده علم واسع بالاحكام التفصيلية، فده غاية ما هنالك انه مرة يطرأ حاجة في الصلاة غير معتادة، يتصرف تصرف خاطئ، سيفتن السنة كذا حيطبقها، لكن واحد مصر على البدعة ويدعو إليها يبقى الأولى إقامة الإمام يحافظ على السنة. فده لما تكون حد له قدرة على فعل هذا، لكن الناس ارتضوا هذا إمام لهم يبقى يعرف كده كما ذكرنا، إما أن هذا له سلطان عليهم وإما أن هم يرضون بهذا، وإذا فهموهم للدين يبقى لو له سلطان عليهم ليس من المصلحة أن تتعرض لهذا السلطان وتدعو إلى الله دون إحداث هذه المفاسد. طيب لو كان هم كلهم كده يبقى حاول تفهمهم تدريجيا، ولو بدأت به هو يبقى أحسن، لأن هو لو هو تحسن هيحل المشاكل كلها. يبدو يعني يقول: إذا أرادت الزوجة أن تترك زوجها لوجود مشاكل وتريد الطلاق، فهل من حقها أخذ أساس البيت كامل عند الطلاق؟ ما احنا قلنا الأساس ده بتاعها ولا بتاعه. الشائع في زماننا بس مش كل الحالات يلزم انها تكون كده، ان الزوج بيكتب قايمه باللي جابه هو واللي جابه ابو الزوجه، بيقر ان اللي جابه ابو الزوجه ده جابه هديه لبنته واللي جابه هو كمان قدمه هديه. لا ممكن تبقى الصوره مش كده، لو الصوره كده يبقى الاساس بتاعها. طب الاساس بتاعها هي عايزة تطلب الطلاق، ينظر أولا هل هذا طلاق للضرر ولا هي اللي كارهة؟ ما بتقول وجود مشاكل، قولها مش هو اللي يقبل، يحكم ذو عدل، حكم من أهلي وحكم من أهلها ينظروا وحاولوا الإصلاح، ما فشلوا في الإصلاح يبتدوا بقى يشوفوا الموضوع يعني يبلغ مبلغ ضرر يستوجب الطلاق، يقولوا له طلق وأعطيها حقوقها، يبقى يطلق تاخد هي الحاجات اللي هي تاخد المهر كامل اللي هو كان دفعه لها، تظل ملكيتها عليه قائمة، ولو كان في يعني شيء باقي منه تأخذه كمؤخر عن حال. لا طلع هي المشاكل منها، هي اللي كارهة وعايزة تختلع، تنصح وتخوف بالله انها لو العشرة ممكن تمشي يحرم عليها ان تختلع، فرق بين انها ما حبتوش وفرق بين انها لا تطيق الحياة معه. الاول احنا هنشوف فيه ضرر ولا ما فيش ضرر معتبر شرعا، كأن يكون يؤذيها أذى بالغ بالضرب أو بالشتم أو بغير هذا، ويعني يتكرر هذا منه مما يعد عرفا أذى، أو لا ينفق عليها، يمتنع عن النفقة الواجبة مع قدرتي على هذه النفقة، أو لا يقدر على القيام بحقها في الشهوة أو غير هذا، ولا يستطيع أن يعالج أو يرفض العلاج. المهم أمور مذكورة في الكتب، عيوب من يمكن للمرأة معها أن تطلب الطلاق، يبقى في الحالة دي تطلق وتأخذ كل حقها. لا هي ذكرت أمور أخرى ليست من هذه، أنها كرهته من أجل كذا وكذا وكذا، يقال لها ينصح أنها لا يحق لها أن تطلب الطلاق لمجرد أنها يعني كرهت زوجها، بل لا تطلب الخلع، لا تطلب الخلع إلا إذا لم تطق العشرة معه وتخشى أن تفتن في دينها أو في عرضها، فحينئذ إذا اختلعت ردت عليه المهر، يبقى أساس البيت كان جزء منه مهر وجزء منه من أبيها هدية، الجزء اللي من أبيها ده ما حدش يتكلم فيه خلاص، أما الجزء اللي كان منه مهر ترده، والذهب اللي كان من المهر ترده إذا كانت هي هتختلع. إذا ينظر طلاق للضرر ولا خلع مع محاولة الإصلاح أولا، ومع النصيحة أنها لا يجوز لها أن تختلع إلا إذا كانت بالفعل لا تطيق العشر. كثر السؤال عن هل الأصل في الإسلام الزوجة الواحدة أم التعدد، مسألة خلافية من أهل العلم، مسألة هل المستحب ان الاكتفاء بواحدة انكفت ام المستحب الزيادة. الراجح ان المستحب الاكتفاء بواحدة متى كفت، لان النبي صلى الله عليه وسلم بقي معظم عمره لم يتزوج الا خديجة رضي الله عنها، ثم تزوج لاعتبارات بعد كده، يعني ف الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات أن ده مستحب، هذا فيه نظر، فيه نظر، وإن كان كثير من أهل العلم يقول بهذا. أما مسألة أن التعدد، أن أحد يدعي أن التعدد مثلا حرام والعياذ بالله، أو أنه هو مكروه لمن يقدر على العدل، أو فهذا كله من الخروج عن شرع الله. إحنا الكلام في الأولى من عدمه، مع تقرير مبدأ أن التعدد مشروع، مش لما الزوجة الأولى تكون مريضة والزوجة الأولى تكون عقيمة، لا ده تقييد لما أباح الله، الشرع أباح بقيد واحد إنه يقدر يعدل، يبقى هو مباح، القيد الوحيد ما نقولوش إنه بشرط إن تكون الأولى دميمة، بشرط إن تكون الأولى لا تنجب، لا هو القيد الوحيد هو قدرته على العدل بين الزوجات، يبقى ده بقى مباح. طب ما دام مباح، المباح ممكن يكون اولى وممكن يكون غيره اولى، هو ده اللي فيه خلاف بين العلماء، والراجح فيما نرى ان الاقتصار على واحدة اولى، وبعض اهل العلم يرى ان التعدد للقادر عليه اولى. كده كده شرط القدرة معتبر، سواء قلنا هو التعدد اولى او ان غيره اولى، لا يجوز التعدد الا عند القدرة على القيام بحق أكثر من واحدة، بحق من يتزوج. والراجح انه الاولى واحدة ان كفت، لكن ان كان تزوج ثانية وثالثة ورابعة فهذا مباح، هذا مباح بشرط ان يستطيع ان يقوم بحقهن وان يستطيع ان يعدل بينهن. مش البعض يدعي يقول لك ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء، يبقى كان الايه، كان الشرع بينقض بعضه بعض، يقول لك الامر ده مباح بقيد معين وعمرك ما هتقدر تعمله، هذا لا ياتي الشرع ابدا بها، ولن تستطيع ان تعدلوا في الامر القلبي. فيقول لك مش هتقدر تعدل في قلبك، ما تخليش القلب يطغى على الظاهر، والا مستحيل، هذا عبث ينزع عنه القران ينزع عنه الشرع، يقول لك الشيء الفلاني مباح بقيد وهذا القيد لن يتحقق، يبقى لا، هذا القيد يعني القيد المعتبر هو القيد الظاهر، العدل الظاهر، واما الذي لا يستطيع الانسان فهو المساواة في الحب، هذا لم يكلفه الله تبارك وتعالى به. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي.